نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في مجالسنا هذه، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على حفظه وعلى العمل به وعلى تعليمه للناس، وأن يفتح علينا سبل الربانيين الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في كتابه. تكلمنا عن باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، وذكرنا أن في هذا الباب حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث عقبة بن عامر، فهذه كم؟ فهذه ثلاثة. وقرأنا منها حديث ابن عمر وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع على بيع أخيه وأن يخطب على خطبة أخيه. وقلنا أن قيد أخيه هذا فيه قولان للعلماء، من يذكرهما؟ قيد أخيه فيه قولان للعلماء، من يذكر القولين؟ هل هذا القيد معتبر أم لا؟ قلنا أنه قيد غير معتبر عند الجمهور، ومعتبر عند من؟ عند الأوزاعي وعند ابن حربوية وعند ابن المنذر وعند الخطاب هذا قيد معتبر، فيكون الحكم متعلق بالمسلم، فعند هؤلاء يجوز له أن يخطب على خطبة النصراني. ممكن هذا؟ كيف يخطب على خطبة النصراني؟ يخطب نصراني، يجوز له أن يخطب على خطبة النصراني. هذا مثله. وأما حديث أبي هريرة فذكرنا أنه من طرق عنه، من طريق سعيد بن المسيب ومن طريق أبي العلاء مو أبي العلاء اللي هو الكنية، يعني والد العلاء، والد العلاء بن عبد الرحمن، يبقى عن عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن يعقوب، لأن اسمه العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب. وقلنا إيش حال العلاء؟ صدوق ربما وهم، وكنيته أبو شبل. العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب هذا صدوق ربما وهم، وكنيته أبو شبل. احفظ ولا تستقل بنفسك، ولا تكن كمثل صاحب ابن عباس كما سيمر علينا في دروس التفسير. تعرف؟ لا تكن كصاحب ابن عباس. في يوم من الأيام قال ابن عباس لرجل: اخرج بنا إلى هذا الحي من الأنصار نطلب العلم منهم. فقال له: وماذا تنتظر يا ابن عباس أن ينصرف الناس إليك وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ قل له: أنت صغير، إيش تسوي بالعلم؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الكبراء، وهم الذين يعني يلتف حولهم الناس، أما أنت فماذا تفعل؟ قال: فتركته. هذا يريد أن يثبت همته. قال: فتركته وخرجت أتتبع الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فكنت آتي على باب أحدهم فأجلس وتسفي الريح التراب في وجهي، يجلس أمام الباب يفترش التراب وينام ينتظر الصحابي حتى يخرج إليه، فتأتي الريح فتسفي التراب في وجهه، فيخرج إليه الصحابي ويقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أخبرتني حتى آتيك؟ لأنهم كانوا يعرفون قدره. ألا أخبرتني حتى آتيك؟ فيقول: لا، يعني ينبغي علي أن آتي أنا. وهكذا استمر ابن عباس حتى أصبح عالما والتف حوله الناس. فجاء هذا صاحبه وقال: هذا الفتى كان أعقل مني. صاحبه هذا الذي كان يثبته يقول: هذا الفتى كان أعقل مني. فالعلم بالتعلم، بالحفظ، وتحفظ وتستمر، يأتي عليك يوم من الأيام والله عز وجل يكتب لك العلم فتصبح مفيدا مستفيدا. بل علي بن عبد الرحمن بن يعقوب صدوق ربما وهم. طيب، ايه، والطريق الثالثة طريق أبي صالح. طريق أبي صالح يرويها عنه من؟ سهيل والأعمش. يرويها عنه سهيل ابنه والأعمش. وانظر إلى يعني كيف أن الإمام مسلم يجمع الطرق حتى يجبر بعضها بعضا. فلأن العلاء عن أبيه في كلام، وسهيل عن أبيه أيضا في كلام. ماذا قلنا عن سهيل؟ قلنا صدوق تغير حفظه. فكلا الولدين عن أبيهما فيهما كلام، فلأن فيهما هذا الكلام فتجد أن الإمام مسلم أولا قرنهما ثم ذكر طريق الإيش الأعمش عن أبي صالح. طيب، هذا حديث أبي هريرة. الآن نأتي إلى المتن. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، نهى أن يبيع حاضر لباد. يعني نحن الآن في الحاضرة، في الحضر يعني، وأتاك رجل بدو من البدو، فلا يجوز أن تبيع له. ما معنى تبيع له؟ يعني تأخذ بضاعته وتبيعها له في السوق، فتكون له إيش؟ شو يسموه هذا؟ أحسن. من أين أتيت بها؟ سمعتها. أحسن، ما أحسن العلم المنقول. أي قال ابن عباس عند البخاري: لا يكون له سمسارا. الآن أسند نقلك هذا، الآن كنت تعرفه، الآن هذا خذه الآن مسندا. من قال هذا؟ ابن عباس. قاله وين؟ عند البخاري، ها، قبل حديث 58 ومئة وألفين، يعني 2158 قبل هذا الحديث تجد هذا القول ابن عباس. قال: لا يكون له سمسارا. ويكفينا بتفسير ابن عباس تفسيرا. ايه، السمسارة جائزة. نعم، لا يكون له سمسارا. السمسار يعني يبيع له بالأجرة، السمسار يبيع له بالأجرة. الآن أنا جالس هنا في الحاضرة فأتى رجل من الحاضرة وقال لي بيع لي هذه البضاعة. أقول له زين كم تعطيني؟ كذا. فأخذ البضاعة وأبيعها له، هذا جائز لأنني بعت الإيش لواحد من الحضر، واحد حضري، هذه سمسرة أبيع له، يعطيني أجرة وأبيع. أما لو كان هذا صاحب البضاعة بدوي من البدو فلا يجوز، نهى أن يبيع حاضر لبادي، يعني لا يكون له سمسارا، يعني لا يبيع له بالأجرة. طيب هذا البدوي أنا قلت له أبيع لك البضاعة بدون مقابل، يجوز؟ يجوز 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 لك أن تبيع له بدون أجرة حسب تفسير ابن عباس. المشكلة وين؟ أن يكون له سمسارا. طب إن لم يكن له سمسارا يبيع له تطوعا، فهذا جائز. لا، نهى أن يبيع حاضر لباد، هذا محمول على أنه يبيع له بالأجرة يعني السمسار. وأما إذا باع له تطوعا بدون مقابل فهذا جائز. طب جائز على أي حديث؟ على أساس حديث وإذا استنصحك فانصح له، فهذه من باب النصيحة وليس من باب السمسرة. يبقى إذا بعت له على أنك سمسار لا يجوز، وأما إذا بعت له تطوعا فهذا من باب النصيحة، وإذا استنصحك فانصح له، لأنه لا يعرف حال الحاضرة. طبعا لأنه ما يعرف، ممكن يغبن. فإذا باع له بالأجرة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا حتى يعني لا يستغله، حتى لا يستغله. وأما إذا باع له بدون مقابل يبيع، هذا نصيحة. طبعا لكن أيام الصحابة كانوا يبيعون بدون مقابل. أين عرفنا هذا، نهى أن يبيع حاضر لبادن، انتهينا منها. هذا الشيء الأول. قال أو يتناجشوا، أو يتناجشوا. نجش من باب نصر. إيش يعني نجش من باب نصر؟ يعني كما تقول نصر ينصر، تقول نجش ينجش، نجش ينجش. الماضي والمضارع عرفنا، نجش ينجش. فلما أقول لك نجش من باب نصر يعني على وزنها في الماضي والمضارع، نصر ينصر، نجش ينجش. طيب وما معناها؟ وما معنى المناجشة؟ طيب النجش لغة استثارة الصيد، استثارة الصيد. في اللغة نجش الطير يعني استثاره، طيره، هذا معنى النجش في اللغة. يبقى استثارة الصيد وتنفيره، هذا النجش. وشرعا الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. فيها. ذهبت إلى السوق تشتري، بكم؟ يقول لك بمئة. شخص آخر لا يريد السلع، لا يريد أن يشتري، يقول أنا أخذها بمئة وعشر. يفعل هذا لماذا؟ حتى يغرك بها وإيش، ويستثير رغبتك فيها فتأخذها بالمئة وعشر أو أكثر. وهذا مطابقة المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. إيش النجش في اللغة؟ الاستثارة وإثارة الرغبة. فكما أن الناجش في الشيء المادي يستثيره وينفره، فكذلك هذا الناجش يستثير رغبتك في السلعة وهو لا يريد شراءها. هذا النجش، هذا منهى عنه. هؤلاء نصابين. قال أو تناجشوا. طيب، وسمي بذلك، وسمي الناجش ناجش لأنه يثير الرغبة في السلعة. فكما أن الناجش المادي يثير الطير، فهذا يثير الرغبة. ودائما يعني اعتد أن تربط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، لابد أن تجد هناك علاقة، لأن المصطلحات تدل على المعاني. فإن لم يكن هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، إذن شو الفائدة؟ لابد أن يكون هناك علاقة. فالنجش هو استثارة الصيد، استثارة الصيد، وفي البيع استثارة الرغبة. كأن الرغبة نايمة ساكنة عندك ويثيرها، هو يثير الرغبة في هذه السلعة. طيب، قال والنجش يقع إما بالمواطأة بين الناجش والبائع أو بدون علم البائع. النجش يقع بثلاثة أمور، كل منها يسمى ناجش. ثلاثة أمور: الأول المواطأة بين الناجش والبائع. المواطأة يعني في واحد بائع يأجر عند واحد ويتواطؤون، يقول له أنا أقول 2000 أنت تقول 2500، فهذه مواطأة. يبقى إما بالمواطأة بين البائع والناجش. الثانية أو بدون علم البائع. كيف بدون علمه؟ واحد بطال ما له شغلانة، يروح عند واحد بياع ويجده يعلن السعر بطريقة معينة ويزيد، فيقوم هذا البائع تمشي بضاعته فيعطي هذا، ويكون هدفه هو أن يأخذ شيئا من البائع، فهذا بدون علم البائع. الثالث أو يفعل البائع نفسه ذلك، فيقول اشتريتها بكذا وكذا وهو كذاب. فهذه ثلاث صور للنجش. يفعل البائع ذلك بنفسه ويقول اشتريتها بكذا وكذا وليس كذلك. عرفت الثلاث صور يا أخي؟ ما هي؟ والناجش بدون علم البائع، والثالثة من البائع نفسه. كيف تكون من البائع نفسه؟ تكون شاري البضاعة بألف، لقد اشتريت هذه البضاعة بألف وكذا، وغرضه إثارة الرغبة. كل هذا واقع. أكثر المخالفات تقع في أسواق المسلمين، الناس عندها جهل بالبيوع، جهل. كل خطباء الجمعة وأصحاب الدروس ما مركزين إلا على الأشياء العبادية اللي داخل المسجد، أما المعاملات ما في فقه في المعاملات. ولذلك قد تجد يعني بعض الملتزمين يقع في هذه الأشياء لأنه ما عنده فقه فيه. أخي من إخواننا ما شاء الله اللحية طويلة والثوب والمظهر جيد جدا، ويقول أنا اليوم فعلت في السوق كذا وكذا وكذا، مع أنه أمور واضحة، يقع في بيع العينة ويقع في بيع المجهول ويبيع ما ليس عنده. أول من يسعر بهم النار؟ لا، هؤلاء الثلاثة معروفين. أي. طيب، عرفنا النجش وعرفنا صوره وعرفنا حكمه. هنا عند الإمام عند الإمام مسلم قال نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجش. عند الإمام البخاري قال ولا تناجشوا. يبقى إيش النص عند الإمام البخاري برقم 2140؟ برقم 2140 عند البخاري النص كيف يكون؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا. أما هنا قال أو يتناجشوا. 2140 نهى أن يبيع حاضر لباد هنا عندنا مسلم أو يتناجشوا، هناك عندنا البخاري ولا تناجشوا. هذا الثاني. الثالث أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، وهذا هو الشاهد لهذا الباب، وهذا سوف نتكلم عن الخطبة الآن بعد أن ننتهي الحديث. سوف نتكلم عن الخطبة لأن هي تعتبر هي عنوان الباب. قال أو يبيع على بيع أخيه، هذا إيش الرابعة. والخامسة أن يبيع على بيع أخيه، هذا فسرناه المرة الماضية. كيف يبيع على بيع أخيه؟ يأتي في زمن إيش؟ في زمن الخيار. يعني أنت عقدت صفقة مع واحد وعطلك خيار 3 أيام، فأنت تأتي في زمن الخيار وتقول له ها قلنا البيع على بيع أخيه وفي شراء على شراء أخيه. البيع على بيع أخيه يكون هناك بائعان وشار، والشراء على شراء أخيه يكون هناك شريان وبائع. مفهوم هذا؟ طيب، البيع على بيع أخيه أنا شاري وأنتم بائعان، فأقول لك اعطني هذه السلعة، فقلت لي هذه السلعة ب100، فيأتي أبو أيوب يقول افسخ، يقول لي افسخ وأنا أعطيك مثلها بأنقص أو أجود منها بنفس السعر. يبقى من الذي ارتكب المحرم؟ أبو أيوب، لأنه باع على بيعك، هذا لا يجوز. يبقى يبيع على بيع أخي، عندنا بائعان وشاري واحد. طب أو يشتري على شراء أخيه، يشتري على شراء أخيه، أنا وأنت شاريان وذهبنا إلى أبو أيوب، خلاص، فقلت لأبو أيوب بكم هذه؟ ب100، فأنت تشتري على شراء، تقول لأبو أيوب افسخ وأنا أعطيك أزيد، هذا شراء على شراء أخيه. يبقى إنه يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شراء أخيه كل واحد. طب لماذا قال، لماذا يعني اقتصر على لفظ البيع؟ ها، لأن البيع والشراء متلازمة، البيع والشراء متلازمة، وباع يبيع هذه قد تكون بمعنى يشتري، في اللغة لفظ مشترك، باع هذا مشترك، لفظ مشترك بين البيع والشراء، فتقول بعت منه كذا يعني اشتريت منه، وابتعت، بعت وابتعت كلها بمعنى اشتريت وبعت بمعنى بعت. فالمهم أن كلمة باع تقع على البيع والشراء. أو يبيع على بيع أخيه، هذا إذا كان في زمن الخيار. طيب، هناك فرق بين البيع والسوم، يبيع على بيع أخيه ويسوم على سوم أخيه، وهذا سوف نوضحه إن شاء الله. ففرق بين يبيع على بيع أخيه ويسوم على سوم أخيه، نريد أن نعرف الفرق بينهم. يبيع على بيع أخيه عرفناه، يأتي في زمن الخيار ويبيع على بيعه أو يشتري على شرائه كما مثلت لكم. طيب، المهم هيأتينا السوم الآن. قال الخامسة ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، يعني تكون المرأة سببا في تطليق أختها من زوجها حتى تكون زوجة لهذا الزوج المطلق لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها. سبحان الله، كيف اجتمعت هذه الخمسة يا أبا عبد الرحمن؟ كلها في مراعاة الحقوق، كل هذه الخمسة، أن يبيع حاضر اللباد مراعاة للحقوق، يخطب على خطبة أخيه، يبيع على بيع أخيه، لا تسأل مرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو في صحفتها، لا تناجشوا، كلها في مراعاة الحقوق. فهذه خمسة اجتمعت وخمسة متناسبة. ولذلك يقول يعني العلماء أحيانا يأتي حديث وفيه جمل إذا تأملتها للمرة الأولى تجد ما ليس هناك بينها إيش علاقة، وعند التأمل تجد أنها كلها في خط واحد. مثل هذا، إذا مر عليك حديث ووجدت فيه أكثر من جملة وكل جملة تحمل حكما معينا، فهذه الجمل متناسب بينها مناسب. أي قال زاد عمرو في روايته. من هو عمرو؟ عمرو الناقد الذي يروي عن من؟ الذي يروي عن من؟ اليوم يا أبا عبد الرحمن كأنك ما نمت. لأن الثلاثة عمرو والزهير بن أبو عمر الثلاثة يروون عن سفيان، فنقول عمرو أحد الرواة عن سفيان، ويشاركه في الرواية من؟ زهير وابن أبو عمر. عمرو في روايته زاد، يعني زاد على هذه الخمسة جملة سادسة. ما هي هذه الجملة؟ ولا يسم الرجل على سوم أخيه، لا يسم الرجل على سوم أخيه. طيب نأتي إلى السوم. إما تقول مسألة السوم، هذه المسائل تسجلها وتراجعها وتثبت في قلبك إن شاء الله. أما نقول النج تعرفه وتراجعه مثل ما ذكرنا. الآن نشوف السوم، ما معنى السوم؟ السوم لغة يدل على طلب الشيء، تقول سمت الشيء يعني طلبته. فسام مثل رام وزنا ومعنى، رام يروم روما يعني طلب يطلب طلبا، مثلها بالضبط سام يسوم سوما، سام يسوم سوما مثل رام يروم، يروم يعني يطلب ويسوم يعني يطلب. فالروم والسوم كلاهما بمعنى الايش؟ الطلب. يبقى السوم في اللغة معناه طلب الشيء مثل راما. ما تقولون في لغتكم تروم كذا؟ تروم يعني تطلب او ترغب يعني. فالروم هو السوم وكلاهما بمعنى الطلب. نعم تأتي سامة من السائم، لكن الذي هنا بمعنى الطلب، طلب الشيء، وفيها نفس المعنى تسوم المشية تسوم يعني تطلب المرعى، فهي كلها بمعنى الطلب. ولذلك يقول ابن فارس هذا أصل يدل على الطلب، هذا أصل كلمة سامة هذه دائما تدل على الطلب، سواء قلت المشية تسوم البائع يسوم كلاهما أو كلها بمعنى الطلب. طيب نأتي على المعنى الشرعي، وبعدين كما قلنا لابد أن يكون هناك ارتباط بين المعنى اللغة والمعنى الشرعي، لابد. طيب ما هو المعنى الشرعي؟ السوم شرعا صورته أن يأخذ شيئا ليشتريه، أن يأخذ شيئا ليشتريه، فيقول له رده لأبيعك خيرا منه لأبيعك رده لأبيعك خيرا منه بثمنه. فهمت؟ مثل اللي ذكرناه الآن، أنتم بيعان وأنا شار، فأنا أخذ شيء حتى أشتريه، شو تقول؟ رده لأبيعك خيرا منه بثمنه. يبقى أنت في هذه الحالة سمت على ثوم بدر. ما هو ثوم بدر؟ ثوم يعني طلب، يعني بدر طلب مني مبلغ معين في السلع، أنت سمت على ثومه، أنت سمت على ثومه. فالثوم بمعنى البيع، لكن في فرق بين الثوم والبيع. مثل ما هنقول الآن البيع هذا انتهى البيع وفي أمامه مدة خيار، أما الثوم محتاج دقة شوي. فالمهم أنا أخذ من بدر شيء، ها، لكن ما انتهينا بعد، ما انتهينا لسه، بناخذ ونرد مع بعض. فيأتي أبو أيوب ويدخل ليسوم على ثوم بدر. هذا صورته الشرعية، صورته أن يأخذ، اللي هو أنا يعني، أن يأخذ شيئا ليشتريه، فيقول له أبو أيوب، يقول لي رده لبد لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو مثله بأرخص. أو يقول للمالك، اللي هي الصورة الثانية، لو عندي شاريين وبائع، بدر اشتري من أبي أيوب، هذا المالك، فأنا أقول لأبو أيوب افسخ وأنا أخذ منك هذا بأزيد. أو يقول للمالك استرده، أو يقول، يعني أبو أيوب يقول، أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر. يقول لصاحب السلعة رد وأنا أشتري منك هذه السلعة بأكثر أحسن لك. طيب ما حكم السوء؟ تقول عندنا حالتان، حكم الثوم عندنا حالتان. إذا حصل التراضي يحرم الثوم على ثوم أخيه، ويكون في هذه الحالة مثل ليش البيع. أيوه، إذا تم التراضي يحرم الثوم على ثوم أخيه بين المتساومين. يعني أنا بتساوم مع بدر، هو البيع وأنا المشتري، اتراضينا، أخذنا وأعطينا في السعر وتراضينا، يأتي أبو أيوب يسوم، نقول لا يحرم عليه. لكن قبل التراضي فجائز بالإجماع. أما قبل التراضي لسه ما انتهينا، احنا في مجلس البيع، فهذا جائز بالإجماع، ونقل ذلك ابن عبد البر وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، جائز بالإجماع ونقله ابن عبد البر، ابن عبد البر نقل الإجماع على جوازه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا اللي بيحصل الآن في سوق السمك تماما، هذا اللي تشوف السمكين الصبح، هذا جائز بالإجماع، يأتي يفرش السمك 500، اللي يقول 510 كذا، اللي هو المزاد، هذا جاء. فالآن عندما يقول صاحب السمك ب500، فآتي أنا كشاري وأقول 510، يأتي أبو عبد الرحمن يقول 550، يبقى أبو عبد الرحمن سام على إيش؟ على سومه، يعني طلب على طلب. أنا طلبته 510، أبو عبد الرحمن يطلبه بكم؟ 550. فهذا سوم على سوم، لكن هذا حرام، نقول له هذا حلال بالإجماع. لماذا؟ لأن صاحب السلعة ما تراد لسه. أيوة، هذا جائز بالإجماع. نعم، ما هو طالما تراد خلاص، مجرد تراد انتهى وخلاص، إذا انتهى لا يجوز. ولذلك في هذه حالة المزاد، لو صاحب السلعة قال رضيت، يجوا يقول أخذه بألف، قل ما يجوز، يحرم عليك. أيوة، يعني يوافق، يعني ينتهي طلبه. ولذلك سموه سوم، لأنه يطلب سعر، فطالما أنه ما زال في طلب كذا بكذا بكذا، لو أتت إليه لحظة واستقر ورضي، لا يجوز لأحد أن يسوم على سوم آخر واحد. إذن احنا نشوف الآن كيف نوجه هذه الرواية. يبقى عرفنا السوم لغة وشرعا، وعرفنا الحالتين، وعرفنا أن الحالة الأولى يحرم وهي مثل البيع، والحالة الثانية جائز بالإجماع. طب الآن هذه الرواية التي أمامنا، والتي فيها قال ولا يسوم الرجل على سوم أخيه، محمول على أي حالة؟ على الحالة الأولى. فيكون لا يسوم على سوم أخيه مثل لا يبع على بيع أخيه. فالمقصود بالسوم هنا هو السوم الذي هو مثل البيع، الذي يعني تراد فيه الطرفان وانقطع طلب صاحب السلعة، انقطع طلبه وتراد، لا يجوز لأحد أن يسوم على سوم الذي اشترى بعد ذلك. هذا ولا يسوم الرجل على سوم أخيه. لكن واحد الآن يسأل سؤال، وسؤال وجيه، يقول إذا كنت تقول أن ولا يسوم الرجل على سوم أخيه هي بمعنى إيش؟ ولا يبع على بيع أخيه، فصار في هذا الحديث شيئين مكررين، إيش هما؟ قلنا في الأول خمسة أشياء وزودنا هذه السادسة، هذه السادسة بمعنى الإيش؟ بمعنى أو يبيع على بيع أخيه. فأتى الإمام البيهقي عليه رحمة الله، وهذا المعلومة اليوم أنا استفدتها اليوم، هذا يعني أنا ببحث هكذا عرضا، فأوقفني الله عز وجل عليه. قال الإمام البيهقي هذه شاذة، هذه الزيادة، هذه ارجع اليها في صف المجلد الخامس السنن الكبرى. لذلك السنن الكبرى ده كتاب يعني يحتاج عالما يدرسه الناس، السنن الكبرى المجلد الخامس بصفحة 564. قال هذه الزيادة شاذ. هل قال شاذ على اساس المعنى ان هيبة في تكرار، ولا حديثيا؟ حديثيا. الأول هو أثبت شذوذها إيش؟ حديثيا، من ناحية الحديثية. وبعد أن تثبت شذوذها حديثيا تؤيد هذا الشذوذ بهذا المعنى، وهو أنه سوف يكون في المتن إيش؟ تكرار، مش تعارض، يكون فيه تكرار بلا فائدة، يكون فيه تكرار بلا فائدة. يبقى تقول إيش كتبت عندك؟ هذه الزيادة حكم عليها الإمام البيهقي بالشذوذ. وهذا الحكم بالشذوذ إنما هو حديثيا أولا. اكتب هذا الكلام حتى ما يأتي واحد استغلق عليه فهم حديث أو مش عارف يفهمه يقول هذه شاذة. لا، ليس الحكم بالشذوذ هو لأجل أنه لم يفهم المعنى، وإنما الحكم بالشذوذ أولا لابد أن يكون من ناحية الإسناد من ناحية علم الحديث، وبعد ذلك يؤيد كلامه بهذا الذي يعني استشكله في المتن. فنقول إنما حكم عليه البيهقي بالشذوذ حديثيا، حيث لم يذكرها من أصحاب سفيان إلا عمرو الناقد. احنا مش قلنا ان هذا الحديث عمرو يروى عن سفيان؟ أصحاب سفيان ما حد قال هذه الزيادة، بس عمرو الناقد هو الذي أتى بهذه الزيادة. وهذه الزيادة فيها مخالفة أو لا؟ فيها مخالفة، ولذلك قال الإمام الشافعي لا يثبت عندي حديث السوء، ولذلك قال الشافعي حديث السوء هذا اللي فيه لا يسم لا يثبت عندي. فنقول بل هو ثابت. عندك حديث من هذا الذي سوف يأتينا الآن؟ حديث من اللي فيه السوء؟ حديث أبي هريرة لا يسوم المسلم على سوم أخيه والذي بعده على سوم أخيه، فحديث السوم ثابت عند البخاري ومسلم خلاص، لكن لم يثبت عند الإمام الشافعي. يقول لست أحفظ في السوم شيئا، ولذلك رد الإمام البيهقي وقال بل هو ثابت من أوجه. كل هذا الكلام هتجده في هذه الصفحة الذي قلتها لك. قال بل هو ثابت من أوجه حديث السوء، لكن هذه الزيادة التي زادها عمرو عن سفيان هذه الزيادة شاذة. عرفت يا خلجوان؟ عرفت هذه الزيادة وأنها شاذة؟ شاذة لماذا؟ لأنه تفرد بها عمرو الناقد عن أصحاب سفيان. أيه. نعم، لأن فيها مخالفة. لو لأن فيها مخالفة مثل ما رأيت الآن، وإلا هذا السؤال يرد كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشياء مكررة؟ الأول لأن إحنا حملنا ولا يسم الرجل على سوم أخيه على أنه عند التراضي، وعند التراضي يعتبر بيع، طالما حصل تراضي يبقى بيع، فيكون لا يسم على سوم أخيه يعني لا يبيع على بيع أخيه، فيكون في تكرار لأن الأول مذكور أو يبيع على بيع أخيه وبعدين لا يسم الرجل على سوم أخيه، فيكون في تكرار. ما نفس الشيء، هو لما يتم السوم ويتراضوا إيش يسموه هذا؟ لا انتهى، انتهى. نعم، قد يعطي خيار، وإنما الخلاف في كيفية البيع. هناك بيع وبس بدون مساومة ولا شيء، أما هذا حصل مساومة وفي النهاية بنحكم عليه أنه إيش؟ أنه بيع. ممكن يعطي خيار بعد ذلك، هذا الخيار مسألة أخرى. المهم هذا كلام العلماء، واستشكله الشافعي واستشكله البيهقي، هذا يكفينا. أنا من ناحية أنا مستشكله صح؟ نعم. وكذلك السوم، وكذلك السوم الأركان موجودة لكن عرفا. الأرك إيش هو؟ لهم تراضوا، طالما تراضوا خلاص. أنا بالنسبة لي السوم الذي انتهوا عليه هو بيع، وأنا أستشكل هذا كما استشكله الشافعي والبيهقي. وجزاك الله خير. طيب، وإلا فأنت لك أن تدافع عن الإمام مسلم. يعني أنا الذي يدافع عن الصحيحين ويقول الذين يقولون بالشذوذ وكذا نحن نرد عليهم، أنا معهم، لكن في هناك أشياء يعني، وهذا كلام العلماء يعني البيهقي والشافعي يستشكلون مثل هذا. لا، هو حكم عليها من الناحية الحديثية. وحنا نقول شرط الشذوذ أن يكون هناك مخالف، فليست مخالفة وإنما يكون في تكرار، يكون في تكرار، لأننا حملنا ولا يسوم الرجل على سوم أخيه على الحالة الأولى التي هي مثل البيع. والله تعالى أعلم. شاذ، لأن سفيان بن عيينة له أكثر من واحد روى هذا الحديث عنه، عمرو الناقد بس هو الذي زود هذه الزيادة، وأما بقية أصحاب سفيان ما قالوا هذه الزيادة. ولذلك شوف المسلم قال زاد عمرو، يعني عن مين؟ بخلاف زهير وبخلاف ابن أبي عمر وبخلاف غيرهم في بقية الكتب. وإيش يعني لو كان حتى جبل؟ ليش يعني ممكن أن يكون جبل في الحفظ ولكنه يحكم عليه بالشذوذ، يخطئ يهم. طيب اللي هو إيش؟ كل هذا تحريم، كل هذا تحريم. من هم المشار إليهم بجميعا؟ عبد الأعلى بس، جميعا عن معمر، معمر بن راشد، عن الزهري بهذا الإسناد مثله. إيش بهذا الإسناد؟ يعني سعيد عن أبي هريرة مثله، يعني المتن. غير أن في حديث معمر، ها في حديث معمر يعني في مقابل من؟ في مقابل يونس وسفيان بن عيينة، قال غير أن في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع أخيه. ها، ما هذه الرواية؟ تفسير لي لا يبيع على بيع أخيه، لا يبيع على بيع أخيه، لا يزد على بيع أخيه، لا يزد على بيع أخيه، يعني ما يعطي زيادة من أجل أن يحوز، أن يحوز السلع. هذا ما فيها إلا التفسير بس. طب نقول ولا يزد على بيع أخيه، هل هذه مطلقة؟ لا يزد على بيع أخيه، هل هذه مطلقة؟ ومحمولة على إيش؟ قبل التراد والاستقرار حتى نثبت السوم الجائز، فنقول هذه محمولة، تقول ولا يزد، تقول هذه محمولة على حالة قبل التراضي والاستقرار اللي هي ايش؟ هذا تفسير، هذا تفسير ليبيع على بيع اخي. وبعدين خلي بقى، لا اصبر، هو يسأل سؤال، هو يسأل سؤال، يقول هل هذه مثل التي قبلها؟ التي قبلها ايش قال؟ قال زاد، زاد عمرو، زاد يعني زاد على الخمس، اما هذا ايش؟ ها، هذا ما زاد، هذا نفس الخمسه، بس بدل ان يقول ولا يبيع قال ايش؟ ولا يزد. اي ايوه،
هل زاد هذه كلام
لكن لو كان لو زيادة كان قل زيادة مثل الذي قال، لكن يقول غير أن في حديث معمر، يعني لما معمر قال الحديث ما قال ولا يبيع وإنما قال ولا يزد. وهذه محمولة على قبل التراد والاستقرار حتى نجيز السوم الجائز. السوم الجائز هذا جائز بالإجماع، ما حد يعاند فيه أبدا، وإلا يكون خارق للإجماع. لو واحد ذهب لهؤلاء الذين في سوق السمك أو غيرهم ما ينكر عليهم أبدا، لو أنكر عليه نقول أنت خالفت الإجماع، هذا جائز بالإجماع.
أي
لا يزد بعد البعد، قلنا بعد التراب. لا احنا لما عملنا شو قلنا؟ ولا يزد على بيع اخيه، هذه محمولة على بعد التراب. احنا قلنا قبل التراب، لا هذا خط، هذه محمولة على بعد التراب، يعني لا يزد بعد التراب. اي بعد التراب لما نقول ولا يزد، هذا بعد التراب، واما قبل التراب جاء. ايوه جزاك الله خير، هذه محمولة على بعد التراب، يعني لا يجوز له الزيادة بعد التراب. طيب، قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب اللي هو يحيى، يعني يبقى الإمام مسلم اختار ايش؟ اختار رواية ابن أيوب. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمر المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. يبقى هذا حديث في السوم الذي قال فيه الإمام الشافعي لا أحفظ فيه شيئا، ورد عليه الإمام البيهقي وقال بل هو ثابت عند الإمام البخاري ومسلم. طيب، قال وحدثني أحمد ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما. عن أبيهما يعني إيش؟ كل واحد عن أبيه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثناه محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا على سوم أخيه وخطبة أخيه. إلا أنهم قالوا على سوم أخيه وخطبة أخيه. نعم، إلا أنهم قالوا على سوم أخيه وخطبة أخيه. طبعا قوله إلا أنهم قالوا هذه تبين أنها في مقابل شيء آخر. إلا أنهم قالوا على سوم أخيه وخطبة أخيه، ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ أيوة أحسن، يبقى الأولى ولا يخطب على خطبته، يعني الأولى بالضمير والثانية مظهرة، هذا الفرق. قال ولا يخطب على خطبته، هنا قال ايش؟ على خطبة اخيه، فبدل الضمير اتى بالشيء المظهر يعني. طيب، يبقى علينا حديث عقبة بن عامر قال وحدثني ابو الطاهر، وابو الطاهر هذا احمد بن عمرو وهو ثقة مصري. قال اخبرنا عبد الله بن وهب مصري عن الليث وغيره مصري عن يزيد بن أبي حبيب مصري عن عبد الرحمن ابن شماسة. ايش كتبين عندك؟ شماسة، هذا خطأ في التقريب، قال بكسر المعجم، كسر المعجمة يعني بكسر الشين، المعجمة يعني الشين يعني المنقوطة يعني، أما يقول لك المعجمة يعني اللي عليها نقطة، أي شيء يقول لك معجمة أعجم الكتاب يعني أنقطه، كتاب غير معجم يعني ما في نقاط، أهمله يعني تقول الحاء المهمل والخاء المعجم، نقول الحاء المهملة حتى ما تأتي ذبابة وتحط لك نقطة، فهم يقولون الحاء المهملة حتى تتأكد أنها مهملة، فلو أتى بعد ذلك رجل وزور في كتابك وحط النقطة ما هيقدر يزور في المهملة، فلو قرأ يعني بعد ذلك رجل يقول الخاء المهملة يعرف أن هذه النقطة من فعل فاعل مهمة جدا. يقول المهملة المعجمة, هذا من دقة الضبط. فنقول عبد الرحمن ابن شماس وهو ثقة أنه سمع عقبة بن عامر, وعقبة بن عامر أيضا مصري, ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين وكان فقيها فاضلا. يبقى عقبة بن عامر الصحابي كان أميرا على مصر, صحابي كان أميرا على مصر 3 سنين في إمرة معاوية رضي الله عنه. فالعلماء يقولون هذا السند كله مصريون, وأحيانا تجد السند كله بصريون كوفيون, وهناك يمنيون أيضا. هذا السند كله مصريون ولذلك أنا أحفظه. قال أنه سمع عقبة بن عامر, وعقبة بن عامر توفي سنة 60 هجرية. عقبة بن عامر توفي سنة 60 هجرية. أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن. إيش تطبيق هذه الأخوة؟ ليست مجرد كلام, ليست مجرد كلام, وإنما لابد بالفعل. ولذلك شوف المؤمن أخو المؤمن, فكأن هذه مقدمة. يعني إذا كنت تعتقد أن المؤمن أخاك فلا ينبغي أن تفعل هذا المذكور بعده. ولذلك قال فاء, ولذلك يسمون هذه الفاء ترتيب ما بعدها على ما قبلها, فهذه تسمى الفاء الترتيبية. تقول المؤمن أخو المؤمن. طيب هذه المقدمة ماذا تقتضي؟ تقتضي إيش؟ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. ولذلك لو أراد المسلمون الإصلاح فلا بد أولا من تحقيق الإيمان والعقيدة الصحيحة, لأن لو في إيمان وعقيدة صحيحة سوف يظهر هذا في التصرفات والمعاملات. ولذلك دائما تجد المصلحين الذين يضعون يعني مناهج لإصلاح المسلمين يقولون عقيدة وسلوك, عقيدة وسلوك. لا يمكن أن يستقيم السلوك إلا بصلاح العقيدة, وهذا شاهد له. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن, المؤمن أخو المؤمن. لو حصل هذا فإيش تكون النتيجة؟ قال فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه, ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر أو يترك. لا الفاء التفصيلية, لا الفاء التفصيلية بيكون بعدها تفصيل لما قبلها. لا هذه تعقيبية, هذه تعقيبية يترتب ما بعدها على ما قبلها. يعني إذا حصلت الأخوة فمن مقتضيات هذه الأخوة هذا الشيء, لا يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. والفاء والحروف لها معاني كثيرة, ولذلك احنا هتمر علينا إن شاء الله في دروس اللغة. طيب انتهينا الآن من هذه الأحاديث 3, وأتى بها الإمام مسلم لبيان أنه يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه. بقي في مسألة الخطبة عشان هي يعني أصل الباب فيها مسائل, فسجل عندك هذه المسائل. تقول مسائل في مسألة الخطبة. أولا أو واحد, الجمهور هذا النهي عندهم للتحريم, هذا النهي عندهم للتحريم. يبقى لا يخطب, هذا نهي ليش؟ للتحريم. طيب ويدل عليه يدل عليه ايش؟ اوضح حديث على ان النهي للتحريم في الاحاديث التي قرأناها. اوضح حديث ايه؟ لا هيقول لك ممكن تكون النهي الكراهة. ها احسن، لا يحل، هذا واضح جدا. اوضح حديث على ان هذا التحريم حديث عقبة بن عامر، لا يحل. يبقى تقول احنا شو قلنا؟ نعم، ما في خطبة، ما في خطبة. طب نفس الشيء، ما يخ طبعا لا يحل هذا ولا هذا. شو كتبته؟ ويدل عليه حديث عقبة بن عامر صريحا، يدل عليه حديث عقبة بن عامر صريحا، وفيه لا يحل، وسو نقاط. كلمة لا يحل هذه واضحة جدا، كما قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، ها لا يحل لك النساء من بعد. هذا أوضح صيغة التحريم، لا يحل، واضح جدا. وأما النهي يحتمل أنه للتحريم وأنه للكراهة، يبقى هذا قول الجمهور. وقال الخطابي النهي للتأديب، قال الخطابي النهي للتأديب. للتأديب يعني ليس للتحريم وإنما هو للتأديب. واستدل على ذلك، واستدل على ذلك بأن الخطبة، بأن الخطبة عند الجمهور، بأن الخطبة، زود كلمة الخطبة على خطبة الغير، يعني بأن الخطبة على خطبة الغير، عليكم السنة الأوراق. واستدل على ذلك بأن الخطبة على خطبة الغير لا تبطل العقد، لا تبطل العقد. واستدل على ذلك بأن الخطبة على خطبة الغير لا تبطل العقد عند الجمهور. ايش يعني هذا الكلام؟ الإمام الخطابي يقول الجمهور عندهم ان الرجل، ان الرجل اذا خطب على خطبة الرجل، ها، وبعد ذلك عقدت على هذه المخطوبة، فان هذه الخطبة المحرمة لا تبطل الايش؟ لا تبطل العقد. فنقول لا ملازمة بين التحريم والايش؟ والابطال. فقد يكون الشيء محرما ولكنه لا يبطل، فقد يكون الشيء محرما ولكنه ايش؟ لا يبطل. فالجمهور عندهم ايش؟ عندهم ان الخطبة على خطبة الغير محرمة، لكن لو حصلت، لو خطب على خطبة اخيه، فهل هذا يبطل العقد؟ يعني خطب على خطبة اخيه وبعد ذلك عقد، فإذا علم بالحكم هل نقول له افسخ، افسخ العقد؟ لا، نقول له ارتكبت حراما في خطبتك على خطبة أخيك لكن العقد صحيح. هذا عند الجمهور، هذا عند الجمهور. فالإمام الخطاب استدل بهذا، يقول عند الجمهور أنهم لا يبطلون العقد بمثل هذه الخطبة، فلو كانت هذه الخطبة محرمة لكانت أبطلت الإيش؟ العقد. نقول له لا ملازمة بين التحريم والمطلق. إذا لماذا الخطاب قال الخطبة على خطبة الغير ليست محرمة؟ قال لأنها لو كانت محرمة كانت أبطلت العقد، وهم لا يبطلون العقد إذن هي ليست محرمة. نقول له لا ملازمة بين التحريم والمطلق. نعم، هم لا يقولون تبطل العقد، الجمهور الدليل على هذا يقولون لا، ليست من أركان العقد، لأن الخطبة هذه قبل العقد، فكأن واحد سوى شيء حرام قبل العقد لا علاقة له بالعقد. إيش أركان العقد؟ الولي والمتزوج والمتزوجة والإجاب والقبول وبس، وليست الخطبة من شروط، من شروط العقد، فهي لا تبطل العقد. يبقى مرة ثانية نلخص هذا الكلام، قال الإمام الخطابي إنها للتأديب، وحجته في ذلك أن الجمهور لا يبطلون بها العقد فلو كانت حراما عندهم لأبطلت العقد.
هذا استدلاله.
تؤجل الأسئلة شوية عشان لأن أمامنا ثلاث صفحات لو نخلصها يبقى جيد. وحكى النووي الإجماع على أن النهي للتحريم. يبقى الإمام النووي حكى الإجماع إجماع العلماء على أن النهي، فكأنه تجاهل من الخطاب قبل الإمام النووي ولا بعده؟ أكيد على ما أذكر أنه قبل. هاي 400 شيء وإلا بيكون في فائدة في هذا، صح؟ فهذه من الإجماعات التي ينقلها الإمام النووي ولا تكون إجماعات، لأن الخطاب إيش مخالف. عرفت أهمية التواريخ؟ هذه من أهم الأشياء على التواريخ. ولو كان الخطاب بعد النووي، وإحنا نقول الإمام النووي حكى الإجماع والخطاب مخالف، ممكن يكون الخطاب بعده، إذا ما يكون في حج. يبقى الإمام الخطابي يقول النهي للتأديب، والجمهور يقولون النهي للتحريم، ومع أنه للتحريم عندهم إلا أنه لا يبطل العقد. الإمام النووي يقول النهي للتحريم بالإجماع. يبقى هذا من الإجماعات التي ينقلها الإمام النووي، وهي طبعا كثيرة، ينقل إجماع في مسائل كثيرة ويكون هناك مخالف. عرفنا هذا. يبقى خلاص هذا الشيء إيش؟ أن الخطبة على خطبة الغير محرمة، ولكنها لا تبطل. لماذا لا تبطل العقد؟ لأنها ليست من أركان العقد. طيب، لكن متى تكون محرمة؟ هل الخطبة على خطبة الغير محرمة في جميع الحالات؟ ليست في جميع الحالات. فنقول متى تكون الخطبة على خطبة الغير محرمة؟ تكون محرمة في حالات وغير محرمة في حالات. نقول وهنا حالات، منها سول هذه الحالات نقطة أو نجمة أو أي شيء، أي حالات للخطبة. تكون هناك حالات فيها الخطبة على خطبة الغير محرمة، وحالات ليست محرمة. إذا صرحت المخطوب أوليها بأنهم أجابوا الأول حرم على الثاني الخطبة، هذا أول حال. إذا صرحت المخطوبة أوليها بأنهم أجابوا الأول حرم على الثاني الخطبة. ذهب رجل ليخطب فتاة، فقالت فتاة فلان خطبني، أو قال وليها فلان خطبها، فإذا خطب على خطبة أخيه حرم. كيف يخطب على خطبة أخيه؟ يطمعون فيه، صح؟ قد يخبرونه أن فلان خطبه وكذا، ولكنها ترى هذا الرجل يعني ذا مال وذا وجاهة، فتتركه يخطبها. فنقول يحرم عليه، يحرم على الثاني هذا. طيب، الحالة الثانية، إذا صرحوا برد الأول لم يحرم. مفهوم هذا؟ ذهب رجل ليخطب فتاة، فقالوا له جاءنا فلان ولكننا رددناه، يجوز؟ يجوز. يبقى تقول إذا صرحوا برد الأول لم يحرم. الحالة الثالثة، إذا لم يعلم الثاني بالخطب فيخطب، لأن الأصل الإباحة. واحد ذهب لفتاة ما يعلم أنها مخطوب وخطبها، فله أن يخطب، لكن هذه فيها خلاف بين العلماء. تقول وهذه فيها خلاف، يبقى الصورة الأولى والثانية ما فيها خلاف، أما الصورة الثالثة هذه فيها خلاف بين العلماء. طيب الثالثة الرابعة إذا عرضوا، نعم ها فيها خلاف، بس يكفيك أن تعرف فيها خلاف لأن فيها خلاف طويل. لا يكفيك أن فيها خلاف، وما فيه خلاف في هذه الحالة الاحتياط تركه. طيب إذا عرضوا للثاني، ذهب رجل ليخطب فتاة فعرضوا له أنها مخطوبة، عرضوا ما صرحوا، في فرق بين صرحوا وعرضوا، عرضوا له يعني قالوا له كلام يفهم من هذا الكلام أنها مخطوب، ثم هو خطب، أنا أقول أيضا فيه خلاف، أقول أيضا فيه خلاف. يبقى إذا عرضوا للثاني بالخطبة ففيه خلاف. طيب الخامسة إذا لم ترد ولم تقبل، ساكتة محايدة، فلان خطبت ساكتة لا ردت ولا قبلت، يبقى في هذه الحالة جائز. والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس تعرفون حديث فاطمة بنت قيس لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا جهم ومعاوية خطبان، فأشار عليها بمن؟ بأسامة. فالعلماء يستدلون بهذا الحديث، قال الإمام النووي ولكنه محتمل، يعني ليست الدلالة منه واضحة، ليست الدلالة منه واضحة. إيش الدلالة؟ لأن فاطمة عندما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم ها لا قالت أنها قبلت ولا أنها إيش أرد، لكن النووي يقول الدلالة منه محتمل، الدلالة منه محتمل. طيب الشافعي ماذا قال؟ هذه الحالة التي بعدها للشافعي، التي بعدها انت مرقم، المهم انت مرقم التي بعدها للشافعي، قال معنى الحديث اذا خطب الرجل المرأة فرضيت به، خلي بالك من هذه الشروط، إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته، وركنت إليه فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته. إذن شو قال الإمام الشافعي؟ ها رضيت وايش وركنت، يبقى في هذه الحالة فلا يجوز لأحد أن يخطب على خطبته، ولعل هذا يعني حالة من ضمن الحالات التي تقدمت، لكن يعني همنا أن ننقل كلام الإمام الشافعي. طيب بعض المالكية، الحالة التي بعدها، بعض المالكية قال لا تمنع الخطبة على خطبة لا تمنع الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق، لا تمنع الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق. هذا واضح؟ ها؟ إذن ما هي الخطبة التي يحرم الخطبة عليها؟ التراضي على الصداق. طب إلا ما يتراضوا على الصداق يجوز. يبقى عند المالكية قالوا الخطبة التي يحرم الخطبة عليها هي الخطبة التي وقع بين الطرفين تراضي على الصداق. طيب انتهينا من هذه الحالات، طيب المسألة التي بعدها هذه كلها كانت مسألة واحدة؟ نعم. كيف المشتركة؟ كيف يأتي هذا؟ بس انت صورها لي كيف؟ مسألة أخرى. في هذه الحالة من الذي يخطب؟ المرأة هي التي تخطب الرجل. أنت على حسب ما حكيت المرأة هي التي تخطب الرجل، وهذه تأتين مسألة تأتين أنه يجوز للمرأة أن تخطب أهل الفضل، يجوز للمرأة أن تخطب الرجل الصالح، وعندنا أدلة. وهذا طبعا يحتاج أن تثبت لنا هذه الحادثة الأول. لا خلي كتب الأدب، ليست كتب الأدب كتب علم. نعم. إيش دراك إنهم مع بعض؟ ما تقول خطباني. النابة معاوية، النابة جام ومعاوية خطباني.
إيه بس ما يجي مع بعض دلوقتي.
طبعاً. هذا محتمل إنه واحد ورا الثاني. لا طالما الدليل فيه احتمال يبطل به الاستدلال. قاعد. إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. طيب المسألة التي هذه كلها مسألة واحدة، وهي مسألة إيش؟ يعني مسألة حكم الخطبة عند الجمهور وغيرهم والحالات التي يحرم فيها. طيب التي بعدها هل يصح العقد مع ارتكاب التحريم؟ يعني واحد خطب على خطبة أخيه وهذه الخطبة فعلا محرمة، خلاص، وهذه الخطبة محرمة حسب الحالات التي ذكرناها، ثم عقد عليها بعد ذلك، فهل يصح هذا العقد؟ أي تقول الجمهور يقولون يصح مع ارتكاب التحريم. إذن هو أثم في إيش؟ في خطبته على خطبة أخيه، لكن العقد صحيح، العقد صحيح عند الجمهور. عند داود الظاهري قال يفسخ قبل الدخول وبعده. لو واحد خالف وخطب على خطبة أخيه وكانت هذه الخطبة فعلا محرمة حسب الحالة، عند داود يقول لو عقد عليها ودخل بها يفسخ. طيب عقد عليها ولم يدخل بها يفسخ أيضا. عند داود يفسخ العقد قبل الدخول وبعده. طيب عند المالكية ماذا قالوا؟ عندهم قولان كالقولين المتقدمين، يعني منهم جماعة قالوا بقول الجمهور، ومنهم جماعة قالوا بقول من؟ بقول داود. وعندهم قول ثالث أنه إيش تتوقعون القول الثالث الذي يأتي به؟ يبقى مفكر، يبقى فقيه. ها الجمهور يقولون يصح في كل الحالات، داود يقول يفسخ قبل الدخول وبعده. أحسنت، هذا قال يفسخ قبله لا بعده. يعني لو ارتكب التحريم وخطب على خطبة أخيه وعقد ودخل خلاص فاز بها، وأما قبل الدخول يعني هو عقد ولم يدخل، في هذه الحالة إيش؟ يفسخ. يبقى عند هؤلاء قالوا يفسخ قبله لا بعده، هذا قول ثالث للمالكي أنه يفسخ قبل الدخول لا بعده. المسألة الثالثة قال بعض العلماء هذا الحديث منسوخ. ايش هو الحديث؟ لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. قالوا منسوخ. ايش معنى منسوخ؟ يعني يجوز لك ان تخطب على خطبة اخيك.
وهذا غير صحيح. ورد عليهم الطبري، ورد عليهم الطبري وقال في هذا الحديث علة لا تزول. إذا كان الحكم الشرعي معللا بعلة وهذه العلة على طول الزمان يعني لا تزول، فهذا لا يمكن أن ينسى. ماشي، علة لا تزول. إيش هي العلة التي لا تزول؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة إيش أخيه. فإيش العلة في منع الخطبة على خطبة الغير؟ أنه إيش؟ أنه أخوك، أخوك هذا دوما، المسلم أخو المسلم دوما، ما يأتي في زمان يكون المسلم ليس أخا للمسلم. فهذه العلة التي في الحديث تمنع نسخ. يبقى إذا كان في الحديث علة لا تزول فلا ينسخ. فالذين ادعوا النسخ نقول لهم نسخكم غير صحيح. طب نسخوا بماذا؟ نسخوا هذا الحديث بماذا؟ بحديث فاطمة بنت قيس. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لمن؟ خطبها لمن؟ لأسامة، مع أنها قالت خطباني ها أبو جهل ومعاوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم خطب لأسامة على خطبة معاوية وأبو جهل، إذن هذا الحديث ينسخ هذا. فنقول لا، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها ولم يخطب أسامة إلا بعد رضاها. انتبه من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها بأسامة، ما خطب أسامة على خطبة معاوية أبي جهل، وإنما أشار عليها بأسامة. فلما رضيت بأسامة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة. وهذا مهم. يبقى الذين ادعوا نسخ الحديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، نقول هذا الادعاء غير صحيح، لأن في الحديث علة لا تزول، وإذا كان في الحديث علة لا تزول لا يمكن نسخه. إيش هو الناسخ عندهم؟ حديث فاطمة بنت قيس، ونقول ليس في هذا دلالة على النسخ. مسألة من ادعى نسخ الحديث، من ادعى نسخ الحديث، بقيت مجموعة من المسائل نكملها إن شاء الله في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.